بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي وقع فيها البحث كانت أخيرا ما وقع الوقوف عليها مسألة الحاضر الصحيح، هل يجوز له أن يتيمم؟ وقد أخذنا شيئا ما في النظر وبينا ما يمكن أن يكون مسلكا لبناء الحكم في هذا الموضوع، والذي يقتضيه المقام هو أن نلفت شيئا ما إلى الخبار أي الآثار التي قد تكون معتمدة في هذا الباب، وقد كان سيتأخر الحديث عنها في لا تتحدث عن زمن التيمم، ولكن هذا هو محل ذكرها في الحقيقة. والذين ذهبوا إلى أن الحاضر الصحيح ثبت حكمه بالنص يستندون في ذلك إلى حديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه أيضا عن حذيفة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا لنا وجعلت تربتها طهورا لنا. وهذا ظاهره العموم والاستغراق، وهذا يقتضيه لفظنا الذي هو الضمير. الأصل في الضمائر العموم، تعم من جهة الإبهام كما هو معروف. بذلك فإن المستند الذي يمكن أن يكون أيضا معتمدا عليه في هذا الباب هذه الأخبار التي وردت بصيغة العموم ودلت على أن التيمم طهور لنا، وما في الحديث ما لم يوجد الماء. وهذا هو الذي يمكن أن يكون متمسكا في هذا الباب. قد جمعت فقط لسرعة في هذا الموضوع، ضمت هذه المسألة لمن أراد أن يفصل فيها النظر من جهة الخبر في هذا القول. والحاضر الصحيح ممن قد ورد له التيمم ولكن إن فقد، والحاضر الصحيح ممن قد ورد له التيمم ولكن إن فقد الماء والذي أتى من الخبر، الماء والذي أتى من الخبر يعد حجة على ما قد ظهر، يعد حجة على ما قد ظهر في ذوى منه ما رواه مسلم عن الذي ذوي النفاق يعلم، عن الذي ذوي النفاق يعلم، من الذي يعلم؟ حذيفة، عن الذي ذوي النفاق يعلم، عن حذيفة وذاك الخبر، عن حذيفة وذاك الخبر معناه هو الذي سأذكر، معناه هو ذا الذي سأذكر، معناه هو ذا الذي سأذكر. وجعلت الأرض مسجدا لنا، وجعلت الأرض مسجدا لنا وتربها طهورنا، وتربها طهورنا فضلنا بذا إلهنا ولفظنا يؤم نبينا والمسلمين ويعم من كان منهم حاضرا ومن بدا، وبعض أهل العلم ذا ما اعتمد كمالك والليث وهو ما ذهب، كمالك والليث وهو ما ذهب إليه سفيان وخلف دنتخب، سفيان وخلف دنتخب وهو ما ذهب إليه سفيان وخلف دنتخب. زفر إذ قال يؤخر الصلاة، زفر إذ قال يؤخر الصلاة ما لم يجد ماء بلا حد يراه، ما لم يجد ماء بلا حد يراه. ومتى يلفه يصلي ما مضى، ومتى يلفه يصلي ما مضى. وقته والقول الذي قد ارتضى، وقته والقول الذي قد ارتضى أبو حنيفة كمثل الشافعي، أبو حنيفة كمثل الشافعي أن الأداء للقضاء لم يرفع، أن الأداء للقضاء لم يرفع. فالمتيمم يصلي ويعيد، فالمتيمم يصلي ويعيد إن وجد الماء فخذ يا سعيد ولا يا وليد ولا يا فريد ولا يا جديد، ولا يا شديد ولا يا مديد ولا المهم انظر فخذ يا وليد. إذن فالذي تقرر أنا باختصار أن المالكية سبقا وأن ذكرنا طريقة يمكن أن تكون هي التي اعتمدوا عليها في النظر وهي واضحة، ويمكن أن يعضد هذا الذي ذكر في مذهبهم، يمكن أن يعضد بهذه الأثر أو يمكن أن يعدد ذلك النظر لهذا الأثر. وفقهاء الآخرون ممن لا يرون هذا المذهب لديهم خلاف. فزفر مثلا، زفر ابن الهدين ومن فقهاء العراق الكوفيين ذا قال بأن من كان حاضرا صحيحا لا يتيمم مطلقا، وأن عليه أن يترك الصلاة ولو خرج وقتها إلى أن يجد الماء، فمتى وجد الماء صلى وقضى ما عليه. وبهذا ألغى مرتبة الوقت في الحكم، وما شدد فيه كثير من الفقهاء وألغى اعتبار الوقت. قال وإن خرج الوقت فإنه لا يتيمم ويبقى على حاله إلى أن يجد الماء، ومتى وجد الماء صلى ما فاته، بناء على أن هذا يجيز له التأخير كما يراه. فجعل هذا الذي لم يجد الماء بمرتبة النائم والساهي والغافل، وهذا يحتاج إلى بحث طويل في صحة هذا الإلحاق لكي تلحق المدرك الذي له البدل الشرعي في المسألة أو الذي اقترح له البدل الشرعي بالنائم والساهي والغافل، هذا فيه إرادات متعددة. وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من وجد الماء وهو من لم يجد الماء وهو حاضر صحيح يتيمم ثم يصلي، فإذا وجد الماء قضى. وقد سخر ابن حزم غيره من هذا المذهب وقال نسألهم هذه الصلاة التي أمرتموه بها هل هي الصلاة التي فرضها الله عليه أم هي صلاة أخرى؟ إن كانت هذه الأولى التي قلتم له صليها بالتيمم الصلاة التي فرض الله عليه، فما هي الصلاة الثانية التي يؤديها بالوضوء؟ وإن لم تكن هذه الصلاة التي أمرتموه بها ليست هي المفروضة عليه، فقد أوجبتم عليه ما لم يلزمه الشرع بها، ما لم يلزمه الشرع به. وعلى كل في المذاهب هكذا ارتسمت، والذي يظهر والله أعلم أنه الألصق بالقواعد ومعضدة بهذه الأدلة أن الحاضر الصحيح له أن يتيمم ويفعل ما تقدم ذكره، على أنه لا يعطى له في المذهب المالكي كما تقدم ما يعطى للمسافر والمريض، وقد بينا وجه الفرق بينهما فيما سبق. وقد قلنا بأن الحاضر الصحيح يتوضأ للفرائض ويتوضأ للجنازة إن تعينت. هذه كلمة جنازة تعينت يجب أن نحدد مفهوم تعينت. ما معنى تعينت؟ تعينت معناه أنه لم يوجد من يصلي عليها سواه، قد خلى البلد من أي شخص يصلي عليه من ذكر أو أنثى، لا يوجد من يصلي عليه إلا هو. ففي هذه الحالة إن لم يجد الماء يجوز له التيمم ويصلي على هذه الجنازة وعلى هذه الجنازة، كما يقول ابن المرحل بأنها بالكسر وهذه جنازة الميت على سرير، عندك قول مثبت الجنازة بالكسر أي الميت الذي على السرير، ميت المحطوط سمى جنازة، وهذه جنازة أي ميت على سرير، ذاك قول مثبت. قال إن هذا الشخص الذي لم يوجد غيره تعينت عليه هذه الصلاة. ويرد في هذا المقام بعض الصور، ومنها مثلا ما إذا وجد المريض في البلد هل يمكن أن نعتبر بأنه رافع للتعيين؟ مثلا يوجد رجل صحيح حاضر ورجل حاضر مريض، وجود المريض هذا الذي له التيمم هل يرفع التعيين بأن يكون هذا الشخص الذي جاز له التيمم لم يجوز له بوجود هذا المريض المتيم؟ نعم، إذا كان يوجد في البلد من يصلي على الجنازة بوضوء أو بتيمم فإن ذلك يرفع التعيين هذا. والموجب الثاني الذي يجيز لهذا الشخص، هذه كلها قيود، الذي يجيز لهذا الشخص أن يتيمم هو أن يخشى تغيرها. أما إن لم يخشى تغيرها فهو وإن كان تعينت فيه بما تقدم من القيود فإنها بهذا القيد لا تتعين، لأنها يمكن أن تبقى في مكان، إذا مثلا في هذه الفريغوات ولا شيء يقولوا لها فيها يحميها من التلف ويحميها من التغير، فإن هذه الجنازة ينتظر بها حضور من يتوضأ ويصلي عليها. فتقرر أن لفظ التعين هنا لفظ مركب من قيود. التعين يتحقق بعدم وجود من يصلي عليها غيره. القيد الثاني أن لا يوجد مريض أو مسافر يمكن أن يتيمم ويصلي عليها. أن يخشى عليها التغير، فإن لم يخشى عليها التغير فإنه ينتظر بها من يصلي عليها بالوضوء. هذا معنى هذه موجبات التعين. فإن فقد الشيء من هذا فإنه لا يجوز له أن يتيمم لها. نعم، دائما على قول من يرى أنها فرض كفاية، أما من يرى أنها سنة كفاية فلا يمكن أن يتحقق التعين فيها على الإطلاق، ولذلك تدفن بلا صلاة حتى إذا وجد الماء رجع وصلى على القبر. هذا هو المذهب المنصوص في المذهب، ولكن الراجح في المذهب أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية وليست من سنن الكفاية، وعليه يترجح ما تقدم ذكره. نعم.
ما ذكره من أن مريض أو مسافر يتيمم لها منافي لتعينها وما ذهب إليه عين الجهود ومن تبعه، وفي نقل حتى مصطفى الرمازي خلافه، وأنه لا ينفي تعينها.
الحقيقة أن التعين لا بد أن يتحقق بالفقد لمن يصلي عليها بطهارة شرعية، وهذا يشمل من يتوضأ لها ومن يتيمم لها شرعا. إذا قلنا بأن المسافر الذي يتيمم لها والمريض الذي يتيمم لها يرفع التعين فهذا هو الظاهر، لأن المسافر يتيمم لها ويصلي عليها بطهارة شرعية، والمريض يتيمم ويصلي عليها بطهارة شرعية أصلية. ولذلك إذا وجد المريض الذي يتيمم والمسافر الذي يتيمم، هذا الحضير الصحيح لا يصلي عليها، يعني لا يجوز له أن يتيمم لها، ليس أنه لا يتيمم لها بالتيمم، لا يصلي عليها بالتيمم. وهذا هو الذي يظهر، وإن كان في المسألة خلاف، لأن من الناس من يقول بأنه إذا كان لا يوجد إلا المسافر الذي يتيمم لها والمريض الذي يتيمم لها فهذا لا يرفع التعين، لأن المتيمم والمتيمم سواء. هكذا قرروا، ما ذكروا الأجعلي هو الذي يتفق مع القواعد. نعم، إذا تعدد الحاضرون تساووا، كلهم تساووا ولا يوجد فيهم من يقدم على الآخر بمازية الطهارة، لأن التعين لا يرفعها إلا إذا وجد من هو أولى في الشرع بالحكم في هذه الصورة يرفع التعين. أما إذا تساووا فكلهم في الحكم سواء. فرضنا مثلا أنك دخلت قرية فوجدت فيها جملة من الناس وأمامهم جنازة وكلهم حاضرون ولا ماء لهم، فكلهم في الحكم سواء، من تقدم منهم وتيمم وصلى على الجنازة، أو لو تقدموا جميعا وتيمموا وصلوا على الجنازة صحت تلك الجنازة وصحت تلك الصلاة، فلا تعاد مرة أخرى ولو وجد الماء، لما في المذهب من أن صلاة الجنازة لا تكرر لأنها من فروض الكفاية، والأصل في فروض الكفاية أنها لا تتكرر لأن مصلحتها تحصل بالمرة الواحدة، وهذا معروف. إذن فإذا دخلوا إذا جاءوا جميعا وهم حضور أصحاء ولا يوجد من يقدم عليهم ممن سلف، تعينت عليهم جميعا بالاستواء، فإذا تقدموا جميعا وصلوا عليها فهم كمثل من حضروا للجنازة وهم على طهارة، فبعضهم قد يغني عن بعض، ولكن لو صلوا عليها جميعا صحت لهم الصلاة، وهذا هو الذي قرر هنا. نعم. تقدم أن أبا حنيفة والشافعي قد رأوا رؤيا أن من تيمم فإنه يصلي قضاء وأداء، ولكن هذا لا يرفع القضاء، فإنه يصلي ثم يعيد. هذا مذهب الإمامين، وهو ما أراد المصنف أن يدفعه هنا بالتصريح بهذا. قال بأن من فعل ممن كان حاضرا صحيحا وأتى بعبادة جاز له أن يأتيها بالتيمم فهو لا يعيدها. وهذا بين. فمن صلى الفرض بتيمم وهو حاضر صحيح وحق له أن يفعل ذلك لأنه صلىها مخافة خروج الوقت، فإنه لا يعيد الصلاة أبدا، لا في الوقت ولا في غير الوقت، لأنه حق في ثبت في حقه أنه أتى بأمر شرعي هو من أهله شرط التيمم. وكذلك لو قلنا بأنه ممن يعتقد أن الجمعة فرض يومها وأتى بتلك الجمعة استقرت في حقه صحتها وثبت له عدم إعادتها وهكذا. إذن فإذا أتى شخص وهو حاضر صحيح عبادة بتيمم وكان من أهل ذلك لا يعيد ذلك. وحكم أهل الفقه المالكي على هذا الفعل بالحرمة، وحكموا على هذا بالحرمة لأن ما حصل بالسبب الشرعي إعادته استدراك، وقد قدم أن الاستدراك على الشرع حرام، أن إعادة الصلاة بعدما تكون الصلاة قد استكملت شرائطها وتقررت بالصورة الشرعية إعادتها حرام، وهذا ما قرر هنا، وهو الذي اتفق مع أصولهم بأن هذا التيمم منزل منزلة الوضوء في الأحكام فلا يجوز أن يعاد ما فعل. هو هذا في مشكلة. إذا كان قد صلى وحده في البيت بالتيمم ثم أتى الجماعة يتيمم ويصلي معهم، في مشكلة. يتيمم ويصلي معهم طلبا لفضل الجماعة، ولكن ذاك التيمم الأول لا يمكن أن يصلي به هذه العبادة إلا أن يكون لديه اعتقاد بأنها نافلة فتصلى بالتبعية.
لا سنة فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح، وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ولا لفجر ولا لتهجد أو صلاة الضحى استقبالها.
تقدم أنهم فرقوا بين المسافر والمريض وبين الحاضر الصحيح. قد قدمنا وجه ذلك نظرا فيما سلف، قلنا بأنه لما أدرج فقط بالضرورة في الحكم وجب أن لا يتعدى ذلك حتى يعم ما يعم حال المسافر والمريض، وهذا وزن قدمناه ونوقش ولا حاجة إلى تكراره مرة أخرى. نعم.
قالوا لفرض غير جمعة، أي إذا كان ذلك الفرض غير معاد لفرض الجماعة، وإلا فلا يتيمم له لأنه كالنفل على الأظهر كمثل.
إذن لا يرى أن يتيمم لهذه الصلاة الثانية، فقدمنا أن يتيممها طردا للأصلي، ولكن المنصوص عليه أنه لا يتيمم له كما قال هنا، والمسألة على كل حال فيها خلاف، لكن الذي رجعه هنا هو أنه لا يتيمم له. وإذا اختر هذا القول وكان مشهورا وجب المصير له، وإلا في المسألة على كل حال فيها خلاف. نعم.
قوله أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره ما ذكره من حرمة الإعادة وما فيه عبد الباقي الزنقاني، اعترضه شيخنا بأنه ليس في النقل تصريح بالحرمة، في البنان لا معنى للحرمة هنا، إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، أي لا يطالب بذلك. ومقابلهما لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا، انظر التفضيل.
نعم، هذه المسألة اختير فيها هذا القول وحكم بالحرمة بناء على أن هذا استدراك، وكذلك أيضا قول المدونة لا إعادة فهمت عنده أو عند من يرى هذا الرأي بأنها على الحرمة، بناء على أن نفي الحقيقة الأقرب إليها هو نفي الجواز هكذا قال. على كل في المسألة فيها خلاف عندهم، ومن ذهب إلى ذلك وافق الشافعية والحنفية، إذ يرى ابن حبيب وغيره ممن يرون هذا الرأي ابن عبد الحكم وابن حبيب، وهم كثيرا ما يوافقون الشافعية، ابن عبد الحكم وابن حبيب يوافقون الشافعية كثيرا، ابن عبد الحكم فهذا واضح أنه أصلا له علاقة بهذا المذهب من ناحية التكوين والتلقين، وأما ابن عبد من الآخر ابن حبيب فهذا ليس كذلك لأنه أندلسي ولم يكن له أي تلاق أو أخذ عن الشافعية، ذلك فهو قد تأثر فقط بمنهجهم كذلك يرجحه كثيرا حتى قيل إنهما شافعيان لكن ليس هذا صحيحا، وإنما هم مالكيان يختارون هذا القول إذا رأه رجح. على كل فمسألة الإعادة ما إعادة المتيمم لما صلى الأصل فيه في المذهب هو المنع، ولكن في هذه الأقوال التي تقدمت ما يدل على الجواز أو على الطلب والمسألة خلافية.
جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة، فأشار للقول للأول بقوله إن عدموا أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء مباحا كافيا بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو ملوكا للغير.
لم تجدوا، الفقهاء يعبرون بقولهم عدموا، وإنما انتقلوا إلى هذه اللفظة لأنها كما يظهر من جزئيات هذا المفهوم أنها الأقرب إلى الشمول والاستغراق، لأن كلمة تجد في القرآن عند الفقهاء المالكية ومن وافقهم منقولة عن الوجود اللغوي إلى الوجود الشرعي، فهي لفظة منقولة لم تبقى على معناها اللغوي، ولذلك الوجود في هذا المقام واسع فقها، وبذلك يخترق حدود الوجود اللغوي، لأن إذا قلنا فلان لم يجد الماء معناه أنه لا يملكه قطعا، لا يملكه ولم يجده، لكن هنا الوجود الذي هو العدم واسع، هو يشمل الوجود الحقيقي، الوجود الفقهي يشمل الوجود الحقيقي والوجود الحكمي، الحكمي عدم الوجود الحقيقي وعدم الوجود الحكمي. عدم الوجود الحقيقي يتفق فيه أهل الفقه مع أهل اللغة، فمن كان في مكان ولا يجد الماء نهائيا، الماء مفقود، فهذا هو المعنى اللغوي لعدم الوجود. وأما عند الفقهاء فإن عدم الوجود الحكمي قد يكون الماء موجودا، الماء يوجد لغة ولكنه بالنسبة للتيمم، بالنسبة للتيمم معدوم، هو موجود لكنه بالنسبة للتيمم معدوم. وقد سبق لنا مثل هذا في ماء الطهور الذي هو المطلق، فإن الفقهاء الوجود عندهم أيضا ليس كالوجود، ليس مثل ما يراه اللغويون. فالماء الذي يوجد، الماء الذي يوجد أمامك وأنت تستطيع أن تتصرف فيه، الماء الذي يوجد لكنه مغصوب، هل هو موجود لغة أو معدوم لغة؟ موجود، لكنه هل هو موجود شرعا أو هو معدوم؟ معدوم. الماء الذي يحتاج إليه في الضروريات، الذي قد يحتاج إليه في الضروريات، في الضروريات كالأكل والشرب، هذه من الضروريات لا يمكن الإنسان أن ينفك عنها في العادة، هل هذا الآن موجود لغة؟ موجود، لكنه هل يعد موجودا بالنسبة للتيمم أو مفقود؟ ها؟ عندك شيء من الماء ولكنك لو تيممت به تحتاج إليه في الشرب أو تحتاج إليه في الأكل لتطبخ به مثلا، هذا يعتبر مفقودا بالنسبة للتيمم، فلا تظن بأن وجوده وجود شرعيا، وجود شرعيا لكن بالنسبة لغير التيمم. خوف العطش، الماء الذي عندك وخفت عليه العطش، هذا موجود لغة لكنه بالنسبة للتيمم مفقود أو موجود؟ مفقود، فهو بالنسبة للتيمم مفقود. هكذا، وهذه كلها مفردات يحكم عليها بعدم الوجود شرعا ويحكم عليها بالوجود لغة. وبهذا تعلم أن عدم الوجود في الفقه يعم عدم الوجود الحقيقي الذي يوافق فيه أهل اللغة، ويشمل عدم الوجود الحكمي الذي يكون مختصا به. هذا المفهوم يجب أن يحفظ على هذا الوجه. وكذلك خوف العطش هنا لم يخصصوه بالإنسان، بل قالوا في لفظ عام يشمل الإنسان وغيره، وخوف عطش محترم، والمحترم في الإسلام هو كل ما منع الشرع قتله أو ما له حرمة لا يجوز أن يقتل شرعا، ها؟ هذا هو ما له ما له حرمة. كل ما له حرمة لا يجوز قتله، هكذا. ومثل لذلك بالإنسان وهذه البهيمة التي يركبها، وعطف على ذلك الكلب الذي يجوز اقتناؤه، أن الكلب الذي يجوز اقتناؤه يجوز بيعه ويترتب على إتلافه الضمان. وهذه لوازم الممتلكات أو المتملكات شرعا، يباع ويشترى ومن أتلفه عليه الضمان، ضمان ثمنه. وما كان بهذه الصفات فهو يدرج فيما يحل تملكه شرعا، وما يكون كذلك فإن له حرمة الأشياء التي ينتفع بها في الضروريات وفي الحاجيات، وبذلك فإنه لا يجوز أن يقتل بالعطش. وقد سبق أن ورد إيراد بعض المفاهيم هنا، وهو الكلب غير المأذون في اتخاذه. الأصل أنه لا يعطى من الماء، أنه فقد شرط الاستحقاق وهو الاحترام، لكن كما سبق أن ذكر أنه إن لم يسقى فإنه لا يعذب بالعطش، لا يجوز أن يترك معذبا بالعطش. فإما أنه يسقيه ولكن ليس له التيمم، لذلك يقع في فقد شرط التيمم لأنه تصرف في الماء بغير وجه، وإما أنه يقتلوه إن استطاع، بذلك يكون هذا الأمر قد انتهى بهذا الحكم، وإما أنه يجب عليه أن يسقيه لئلا يعذبه بالعطش. وتعذيب الحيوان في الإسلام حرام، والذي يعذب الحيوان لا بد أن يعذب في الدنيا قبل الآخرة، إن هؤلاء لا يجدون من يدفع عنهم. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات، وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن ظن أن الحيوان ليس له فقه يحكم علاقته بالإنسان فهو مخطئ، فلا بد لهذه الحيوان من حقوق تثبت لها شرعا. مثلا هذا المخلوق لا يمكن أن تعذبه بالعطش كيفما كان، وكذلك أيضا أن يحملوا ما لا تحمل البهائم ما لا تستطيع أن تتحمله، وسبها حرام في الدين، فذلك ما يفعله بعض الناس من جرحها في موضع معين ليتخذه محلا لغمزها لتجرية، وما شابه ذلك من كل ما يتصرف فيه أرباب القلوب القاسية في الحيوان، وهذا كله يؤدي إلى غضب الله تعالى بلا نزاع. ولن ترى إنسانا هذا حاله فيموت على خير، يموت وهو على سلام، لابد أن يعذب في الدنيا قبل الآخرة. وعلى كل فإن للحيوان أحكاما شرعية تخصها، تتعلق بطريقة إطعامها وطريقة سقيها وطريقة الحمل عليها وطريقة الكلام معها، لذلك سبها وشتمها وما شبه ذلك، وهذا كله منصوص عليه معروف. وبذلك فإن التعذيب في الإسلام حرام لأي مخلوق كيفما كان، هذا أصول في الدين الإسلامي. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولو كان لي رأي في الفقه لقلت بأن هذا الكلب يسقى ويتيمم صاحبه، لأن هذه من الرحمة، وما الإسلام إلا رحمة. كان الرأي ما فصلت في هذا الباب أقتله أو لا أقتله، لو كان رأي يمكن للإنسان أن يبديه في هذا الباب لقال هذا مخلوق خلقه الله، قد وجد في الحديث ما يدل على أن هذا من أسباب مغفرة الذنوب، والنبي صرح بذلك في امرأة سقت كلبا وحالها معروف ثم غفر الله تعالى لها ذنوبها، لأن هذه من الذنوب الكبائر. إذن فليس هذا فقط مباحا، بل قد يعد من الأمور التي تعد من أسباب الخير، وليس فقط مباح، لأن المباح الأصل في أنه ليس فيه الأجر، وإنما يكون مستوي الطرفين في الغالب. لكن هذه المرأة لما رأت هذا الكلب يلهث التراب، كان يلهث وهو يأكل الثرى، يلهث من شدة العطش وهو يأكل الثرى، سقته فغفر الله لها. هنا بعض الناس يطرح سؤالا: لماذا وبعيد جانب الرحمة في كتب الفقه؟ لماذا لم يتأطر الفقه بمثل هذه الأصول الشرعية، وهو ما يسمى بإبعاد الأخلاق عن النظر الفقهي. بعض الناس يطرح هذا السؤال، يقول كيف أشهد الحادث التي وردت في مثل هذه المقامات والنبي صلى الله عليه وسلم رافعا من شأنها ورافعا من شأن من أتاها، نلغيها في مقام التشريع مع أنها واضحة بأن فيها الطلب، بأن فيها الطلب وفيها استدعاء الناس إلى هذا الفعل، لأن الثناء في الشرع يتضمن الطلب، الثناء في الشرع يتضمن الطلب، فالثناء يستلزم الطلب، فإذا أثنى الله تعالى على أمر فإنه يطلب فعله، فكأنه يطلب فعله، وذم الشيء في الشرع يتضمن النهي عنه. إذا ما وجد مثل هذا في الدين فلا بد من إبرازه، ثم يعدد هذا بالحديث الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حرة أجر، وأنا حرة رطبة، أي في كل حي أجر، وهذا يشمل الخنزير بظاهر اللفظ لأن له كبد، وتمر والحياة قائمة به كسائر الحيوان. وعلى كل فإن هذه الجهة قد طرحت الاستفسارات عن موجب كون الفقهاء قد الغوا الاعتماد عليها في مثل هذه المقامات، مع أنها أليق بهذا الضرب من الأخلاق الإسلام العالية. ثم إن الإنسان في الحقيقة في الإسلام مما يتعبد به الله تعالى الرحمة بالمخلوقات، وهي جزء من السلوك الإسلامي الأصيل الذي قد يرفع الله به الدرجات ويغفر به الذنوب. قد يكون هذا التيمم وهذه الصلاة باطلة لما يعتري الأعمال كثيرا من الأخطاء، وكثير من الأخطاء القلبية والنفسية والرية وكذا، ولكن هذه الأفعال التي هي قلبية موجهة إلى إنقاذ المخلوقات من التهلكة قد يكون هذا أنفع. والله سبحانه وتعالى هذه مخلوقاته، هذه مخلوقاته وهو خلقها وهو عالم بها. وبعض الناس يظن أن الوصف في الإنسان يعطي له الحق في الحق الضرر به، وهذا خطأ. ذلك واحد إنسان مثلا كان كثيرا النقد قتل يوم هؤلاء المخلوقة الله، والله سبحانه وتعالى راه يحاسبك على هذا القول، يحاسبك على هذا الفعل الذي تفعله بهم. مثلا هذا ما المقصود به؟ أنه كان كثيرا أذى للناس بأفعاله فيوقع هذا في المحاكم، وهذا يجره إلى العدوان وهذا كذا، ويظن بأن هذا مما ينتقم به ممن خالف شرع الله، هذا غير صحيح. وإن كان في هذا أصول شرعية تثبت فإن له أيضا أمور أخرى يجب أن تضبطه، فليس كل مشروع يعمل به بدون ضوابط، المشروع يجب أن يضبط بمشروع آخر يبين درجته في الدين. خلاصة الكلام أنهم قالوا إن دين فيه فالأمر كذلك، وإن لم يوجد فيه قالوا يقتلوه، فإن لم يستطع قتله سقاه، أليس كذلك؟ هذا هو الذي تقرر في المسألة، سواء كان إنسانا ممن أجرم حق عليه الموت أو كان حيوانا مما يصح قتله، فالحكم في كل هذه المواضع سواء. نعم، كان من الواجب ما دام الشرع قد نص على هذه المرتبة في الدين أن تدرج لتكون سلوك المسلمين. هذه المرأة عندما صعدت من هذا البهر لما شربت سقت الكلبة ولم تنظر إلى حاله، هل هو مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال بأنها سقت كلبا يجوز اقتناؤه أو كلبا لم يجوز اقتناؤه، وأطلق ولم يفصل في المسألة. والأصل في حكاية الأحوال مثل هذا العموم، فكان من الواجب أن يقولوا من وجد مخلوقا من هذه المخلوقات فإنه يسقى ولا يترك للعدل، لا أن يقصد. لو كان هذا مشروعا لكان النبي قد نبه إليه وقد سكت عنه، بل مدحه وجعل ذلك موجبا للمغفرة، ولم يجعله من قسم المباح، بل جعله من قسم ما يقرب إلى الله، من قسم القربات. ومثل هذا مما يجب أن يلتفت إليه في الدين، مما يجب أن يلتفت إليه الفقهاء، فلماذا يلغاها مثل هذا؟
مع السعة الماء كثير لكن هذا الماء الموجود يصحح صلاة وعدمه يبطل صلاة، ورأينا أن الشرع شدد في قضية العدد يقرب على ظن ذلك، فلما الماء موجود هنا وأنا أريق هذا الماء لإنقاذ نفس مهدورة غير معصومة.
نعم.
نفرض أن ذلك مثلا كلب العقوبة الذي سيفسد على الناس، وأنا أنقذه بهذا المال وأقدم إنقاذه على صحة الصلاة، وصلاة هنا تكون مختلف فيها بين من يصح بين من يبطل، أيهما أوجه؟
ودب ينظر الآن إلى موجبات التيمم الأخرى التي أدرجت في ما يسمى بعدم الوجود الحكمي، هكذا منها هذا الذي ذكره من طبخ الطعام. من طبخ الطعام إذا قررناه بإنقاذ كلب يلهث ويأكل ويلهث ويأكل من الثرى، من منهم الذي يعتبر قربة في ميزان الشرع؟ من الذي يعتبر قربة بميزان الشرع؟
طعام
لك ها؟
تجايع الشرع أن يقدم النفس على المصالح،
لا يحتاج إليه في إطعام الطعام قبل بأنه إذا خف من الهلك لم يقيده بذلك، فقط يحتاج إليه في طبخ الطعام سواء كان ذلك يلحق به الضرر أو لا يلحق به الضرر.
نعم. باب التضمين على الأصل أن الطعام قيمة بدل.
جيد. الأصل في الأحكام إذا تعلقت بشيء معين مخصوص أن لا يطلق فيها اللفظ، أن لا يطلق فيها اللفظ. إذا كان المقصود هو الطعام الذي ينقذ من التهلكة فلا بد من التنصيص عليه.
نعم.
جيد. إقامة البدن مع خوف التهلكة قربة، قربة مباح، درجته المباح. وفي إنقاذ ذلك الكلب الذي تقدم ذكره قربة وهو من قسم المباح. هذا هو الذي يؤخذ من الحديث أنه في هذه الحالة لا يلتفت إلى حكم وجوده، وهذا ما يؤخذ من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الكلب الذي سقته هذه المرأة ممن له خصائص لنبه على ذلك، ولما سكت عنه دل عداء عدم الالتفات إلى حكم الوجود ولا إلى صحة اقتنائه ولا إلى عدم صحة اقتنائه، سكت عن هذا كله. فالواجب أن يلتفت إلى هذا. لو كان مثلا سقته وكانت درجة الإباحة تقررات لكانت المسألة يمكن أن تنحل ببعض الاعتراضات، ولكن لما صار قربة يتقرب بذلك إلى الله تعالى فالمسألة تخطت حدود الإباحة وأصبحت من القربات. ثم في كل ذات كبد حر أجر. الأصل في الألفاظ ما هو؟ العموم وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ.
تضالم زيداء.
نعم.
وصفهما فقط عند على بقائه وعلى الذي قام به. هو هذا الإعلام يعني وجود هذا الشيء هذا الحيوان سواء كان من وجوده في الشراشة، هل يجوز الإهداب يعني قتله؟ هل يجب قتله؟ ثم نفرع بعد ذلك في عطائنا.
ودب قضية المسألة ديالا أنه يقتل، هل يقتل وجوبا أو يقتل على سبيل الإباحة؟ قتل الكلاب هو واجب؟ ها؟ هل يقرب إلى الله يقتله؟ ها؟ إحنا نتحدث واش قالوا معقول؟ لا واش قالوا معقول ثم؟ قالوا الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، هذا الشيء اللي قالوا. العقور والذي سيقتل والذي سيقتل بوصف زائد وهو رفع الضرر، ما كيهضروش على هذا الشيء. لأن إذا قلنا هذا مثلا ظلم ولو سقطنا وزاد في الظلم استحضرنا هذا الشيء وسيترتب على بقايا الظلم فليموت بالعطش، معنا مشكلة. لكن نتحدث عن هذا الشيء بذاته من حيث هو لا بالتفاصيل التي قد ترد عليه، هكذا هذا هو المتعلق الحكم. إذن ما الذي يجب أن نقال له هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا أثنى على فعل هذه المرأة وقال بأنها كانت على حال غير مرضي، ثم إن الله غفر لها جميع ذنوبها، ومعلوم في الشرع أن المدح والثناء للشيء يستلزم طلبه شرعا، وهذا معروف. قد نص على أن من المواضع التي يؤخذ منها الطلب والأمر المدح والثناء، هذا معروف. وكذلك الوعد والوعيد يؤخذ منه النهي، هذا هو الأصل في الشريعة. فكأنه يقول افعلوا مثل هذه المرأة، وإذا أردنا أن نفعل مثل هذه المرأة لا بد في هذه الحالة أن نفعل مثل ما فعلت من غير تفصيل. أما كونه هل يحق له الوجود أو لا يحق له الوجود فهذا لم يريد، فلذلك وجب المصير إلى تحكيم هذه لو يدخل الرحمة هنا أحسن، لأن قتل الكلاب حتى لو فرضنا أنه مطلوب فهو لا يتخطى حدود الإباحة ويرتقي إلى درجة الوجوب لدفع ضره كأي مضر كما كان نوع دياله، سواء كان كلبان أو إنسانا أو حيوانا أو قطان أو يعني هذا يرفع ضرره لأن ضرره شر والضرر يزال وهكذا. إذن فمثل هذه الأشياء حتى ولو لم يعملوا مثلا بهذا الحديث على وجه العموم والاستغراق كان من الواجب أن يكون له حضور في هذا الباب، وهو ما يسمى بإدخال أخلاق الإسلام في بناء الأحكام الفقهية، وهي نظرية كثر فيها الحديث في الأزمنة المتأخرة، كثر فيها الحديث بالذات، مزج بين الأخلاق، بين ما وردت فيه أخلاق الإسلام وبين الأحكام الفقهية. لابد من هذا الجناح في الفقه حتى يمكن لي المعاملات أن تشمل ما بين الوجدان وما بين العقل. الحيوان المحترم قلت لك لماذا عملوا فيه؟ لأنه يعد من المتملكات، والمتملكات الأصل فيها أنه لا يجوز إتلافها، وهو ممنوعة كمثل اللباس والطعام. من هنا جاءوا من جهة الوصف المجرد الفقهي المناط المعتبر عندهم، وهذا هو أصل مسائل الفقه. المسائل الفقهية صارمة جدا، يعتمدون على الدليل النصي أو على الأمارة والمناط، ولكن حتى هذا الجانب لو رعي ولو بوجه ما قد يكون سائغا وجائزا شرعا. حتى لو فرضنا أنه كان هذا بحكم عام في قتل الكلاب غير المأذونة، هذه الحالة التي ارتبط فيها هذا الأجر بهذا الفعل يجب أن لا يلغى في الاعتبار. قد قال احنا نقول بأنه يقتل، ولكن في حالة العطش يسقى، في حالة العطش يسقى، كهذا الذي جاء يقتل المسلمين بالسيف ثم إنه عطش في الأسرى، أنه لا يجوز قتلهم بالعطش، وما جاء باش يعطيك الحلوى الرزق باش يعطيك الرزق، ولكنه لما وقع لا يجوز قتله بالعطش ولا يجوز قتله بالجوع. نعم في الحروب كل شيء كيكون، ولكن الأسير له قواعده، له حقوقه، وله ما يجب من الضوابط أن يحكم بها عليه إلى آخره. لابد بمثل هذه الأحوال. على كل حال أنا أظن أن هذا المسألة فيها ساعة إن شاء الله.
في الأمر بالقتل
فاش قتل الكلاب منسوخ، قتل الكلاب منسوخ، مبقاش فيها عمل قتل الكلاب ذلك، وبقي هذاك الذي يسمى به بماذا، والذي له كيتسمى ذو الطوفيتين، والذي ذكر أنه هو الشيطان، لكن غير هذاك الكلب اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيطان، ماشي أي ذو الطوفيتين الشيطان، فقط هذاك الذي مر على النبي في هذيك الحال هو الشيطان ماشي أي كلب. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها لو أدرجت فيها هذا الجانب الأخلاقي سوف يكون مؤثرا وسوف يكون نافعا، مشكلة. ولا كل حال هذه مسألة ليست من قبيل العواطف، ما دامت السنة قد ثبتت لهذا الفعل هذه المرتبة فالواجب أن يحكم هذا الأمر في بناء الأحكام. ما وجه ذكره هنا؟
لا يمكن أن نؤثر هذا على
لا هو دبا، هل هو ممن يعتبر ذلك الماء الذي في يده غير موجود شرعا أم لا؟ والمبحث وذلك الماء الذي في يده موجود أو غير موجود شرعا، إذا استحقه غيره وفيه له حق زائد فإنه هو الذي يعطى له. قد رأينا كيف أنهم تساهلوا في هذا الأمر في المال، وتساهلوا فيه في الطبخ، تساهلوا فيه في أمور في الحقيقة قد تقول بأنها لا يحق أن 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 أن, أن يسقط التيمم بها، ومع ذلك فقد ورد هذا. إذن الله أعلم أن هذه الحيوانات تسقى على هذا الوجه لإنقاذها، وهذا هو المحكم في هذا. نعم، هذا الجانب ديال الأخلاق في الفقه، مثلا الرحمة وكذا بالمخلوقات وكذا، يجب أن يظهر ويجب أن يعاد النظر حتى في الكراء الدواب على مقياس الأخلاق، وكذلك في هذه المواضع كلها التي فيها هذا الجانب ديال الأخلاق يجب أن يظهر، حتى المسائل ديال الذي قررها الفقهاء في العدة وكذلك في أمور كثيرة فيها جانب الأخلاقي ضعيف جدا. هذه المسائل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قررها، وما دامت السنة قد ثبتتها، وما دامت أصول الشرع قد قامت عليها، ثم فيها ما فيها من التواب والأزي، فلماذا لم تراعى في مثل هذه المقامات مع أنها مدرجة تحتها بدلالة الألفاظ وبالمعنى وبجميع الجهات النظر؟ هذا هو الذي فقط يرد قوله هنا. نعم، ثم قال
بقوله العدم أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء مباحا كافيا لأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كافي أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوك للغير.
نعم، هذا كله تقدم ذكره، أن الماء إذا كان غير كافي لا يعتبر موجودا، لأنه هذا الوجود وجود لغوي، أو كان موجودا ولكنه ملك للغير، هذا موجود لغة لكنه ليس موجودا صرعا، أو كان ماء مسبلا هو الماء الموقوف للشرب فقط، أو ما شابه ذلك من كل ما يمكن أن يكون الشرع قد حكم فيه بأنه لا يتصرف فيه لعدم ثبوت الملكية الشرعية فيه. ثم قال:
وللثاني بقوله أو لم يعدموا ولكن خافوا، أي الثلاثة المتقدمة باستعداده مرضا بأن يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلة أو حمى أو نحوه، واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره، وكان موافقا له في المزاج أو خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء.
قضية الخائف من المرض تقدم مأخذه في النظر، خذه في النظر، و اختلفوا في الوسيلة التي تحقق هذا الخوف، الفقهاء اختلفوا، فالمالكية هنا تساهلوا في هذا الأمر لأنهم قبلوا تجربة نفسه وقبلوا تجربة غيره، خبر غيره العارف، قبلوا ذلك. ومن أهل المذاهب من لا يرى هذا القول، من أهل المذاهب من يرى بأنه لا يقبل في هذا المقام إلا قول الطبيب الماهر الأمين فقط، وما سوى ذلك لا يعتمد عليه، لأن الشك في السبب مؤثر، الشك في السبب مؤثر، ما دمنا قد شككنا في استحقاقه للتيمم فإن ذلك مؤثر. إذن فالواجب في هذه الحالة أن من خاف من المرض ولم يكن معتمدا على الطبيب الماهر الذي هو ثقة فإنه لا يتيمم، ولكن مذهب الملك يقولون لا، هذا الخوف يكون إما بتجربة الشخص نفسه لهذا الماء، وإما أن يكون بخبر عارف بأن بهذا النوع من المياه، وإما بطبيب وهذا متفق عليه، وإما بتجربة غيره، فكل هذا يعتبر من وسائل الإثبات عند المالكية. على كل حال مسألة خلافية بين الفقهاء. ثم قال:
أو خاف المريض زيادته في الشدة، أو خاف تأخر برء أي زيادة في الزمن، فزيادته مفعول لفعل محذوف وجنس معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضى، والمراد بالخوف ما يشمل الظن لا الشك والوهم.
كذلك أيضا مما يدخل في لفظة المريض الذي يخاف تأخر البرء، لأن المناط كما سبق أن ذكرناه هو دفع الأذى مشقات المرض، فإذا ما كان الشخص يخاف من المرض فهذا المرض الذي يلحقه أذى، ودفعه من هذا الوجه أصل في الشرع. وكذلك إن كان مريضا وخاف أن يتأخر برؤه أي شفاؤه فإن هذا أيضا أذى، فيندرج تحت رفض المريض بذلك المعنى الذي تقدم ذكره، وهكذا. فهؤلاء كلهم اندرجوا للمعنى الذي سبقان استخرجناه من الآية فلا حاجة إلى استراره.
وخاف الذي معه الماء باستعماله عطش محترم من آدمي معصوم أو دابة أو كلب مأذون باتخاذه معه، وأحرى عطش نفسه أي ولم يتلبس بالعطش بأن خاف حصوله في المآل، كما يدل عليه عطفه على معمول خافه، والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح كما مر.
كلمة هنا أن الخوف والظن كله سواء في هذا الباب، فمن علم أنه سيمرض كناك، ومن ظن كل هذا في هذا الأمر سواء، وهذا كله قد تقدم ذكره فلا نعيده هنا. ثم قال:
ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض، ويجوز إن خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز، كأن شك أو توهم الموت أو المرض الشديد.
هذا كله قدنا بين المخصص.
أما لو تلبس بالعطش بالخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض، ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد.
تقدم أن ذكرنا بأنهم فرقوا من كان مريضا وخاف زيادة المرض، وبين من خاف من حلول المرض، لأن المريض أصلا به مناط التخفيف وهو المرض، فإذا ما خاف من الزيادة فما قام به إنما يعضده هذا الخوف، فتقوى جانب المناط فيه بهذا. وما ذاك الذي لم يقم به المرض فقد قدمنا ما ذكره الفقهاء فيه من الخلاف بماذا يثبت به هذا الخوف، وهذا هو الفرق بينهما كما ترى. وقال: نعم.
أما لو تلبس أي المعصوم الذي معه بالعطش إلى آخره، ما ذكره الشارح من التفصيل بين الذي معه تارة يتلبس بالعطش بالفعل وتارة يخاف حصوله في المستقبل، وأنه إن تلبس به فالمراد بالخوف ما يشمل الشك والظن والوهم والجزم، وإن لم يتلبس به فالمراد بالخوف الجزم والظن فقط. تبع فيه عليا الأجهور وهما في التوضيح وابن فرحون وابن ناجي. ومنازعة الحطابي في ذلك قائلا المراد بالخوف الجزم والظن فقط في حال التلبس كغيره فيه نظر كما ذكره البناني عن المسناوي وأن الصواب ما ذكره علي الأجهوري من التفسير.
إذا قلنا بأنه إذا خاف على ما ذكر من الهلاك بالعطش فإننا ننظر في هذا الأمر إلى صورتين، صورة الوجود وصورة الاحتمال. فإذا ما عرفنا أنه عطش بالفعل فإنه يعول هنا على الظن والعلم وماذا والوهم والوهمي شوش قال
ما يشمل الشك والظن والوهم والجزم.
إذا كان هذا المحترم قد تلبس بالعطش وأدركنا ذلك وأدرك ذلك فإنه يقبل في هذا الإدراك ما كان عن علم أي جزم وحيد، ما كان عن ظن، بل ما كان كذلك ما كان عن شك، ما كان عن وهم. عطش هذا الشيء وحقيقة عندما ينظر إليه يظهر من حاله أنه قال العطش قد بلغ به مبلغ الماء، ولكن نخاف من الهلك. ما الذي نخاف منه؟ الهلك. أدرك ذلك فخيف. هذا الخوف على ماذا يبنى؟ قد يبنى على الجزم، لأننا قطعا نعلم أن هذا الكلب لو استمر، هذا الحيوان لو استمر به هذا الحال مات قطعا، وكذلك لو ظننا أنه لو استمر بهذا الحال هلك، وكذلك أيضا ما كان عن شك فالأمر كذلك، وكذلك ما كان عن وهم. فيقبل في هذه الحالة الاعتماد في هذا على الجزم والظن والشك والوهم، هذا إن حل به العطش. فإن لم يحل به العطش بأن خفنا فقط من أن يحل به العطش والعطش الآن غير حال به أدرك ذلك، فإنه يقبل فيه فقط العلم الجزم والظن. الظن لأن الصورة الأولى قد ثبت فيها السبب وكان كافيا، وجود العطش وحده كاف في استحقاقه أن يسقى، وجود العطش فيه كافي، وبذلك فإنه إذا عضد بهذه الأشياء كلها فهذا فقط من باب إثبات، أما هو أصلا يستحقه بمجرد ما يدرك أنه كان عطشا فهذا هو محل حب. ولكن إن لم يكن قد حل به العطش ولكنه خيف عليه العطش فهذا الخوف يجب أن يعتمد على أمرين، أما الجزم وإما الظن. والحطاب نازع في هذه المسألة بالضبط في الصورة الأولى حيث ذكر أن الذي يقبل هو الجزم والظن فقط في الصورة الأولى، وهذا في الحقيقة قول غير مقبول. والمحقق في المذهب هو هذا الذي ذكرناه هنا وهو ما ذكره المحشر.
وعلم أن تلبس بالعطش فلا يحتاج في خوفه إلى الاستناد إلى السبب أو قول حكيم، بخلاف ما إذا لم يتلبس به فلا بد من ذلك كما قاله علي.
نعم. كذلك أيضا مما يفترق به الخوف عن التبوت، هذه صورة التبوت وهذه صورة الجزم، أن حين نقول بأنه كان عن جزم نسأل من الذي جزم بذلك، لا بد من عارف ولا بد من طبيب من يعلم هذه الحقيقة. وأما في هذه الحالة لا يحتاج لأحد، وفي هذه الحالة الثانية وهو الخوف يحتاج إلى سند يعتمد عليه في ذلك لما بين الطرفين من الفرق. نعم.
وخاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر بطلبه تلف مال له بال، وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء المال سواء كان له أو لغيره، وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء.
من موجبات أيضا التيمم ومن الأعذار التي توبح التيمم الخوف على المال. فإذا كان الشخص لديه مال ولو تركه وذهب يطلب المال ضاع ذلك المال أو سرق، يذهب ليبحث في المال فيجده قد سرق مثلا، وهم يخافوا عليه من هذا، أباحوا له التيمم وجعلوه من أصحاب الأعذار. لأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا حين نزلت آية التيمم كان بسبب عقد من جزع ظفر، وقد تقدم ذكر ذلك. فإذا كان السبب هنا في البقاء هو التماس هذا العقد فأصل نزول التيمم إنما هو في شأن المال في حفظ المال بأصله. ونزول التيمم لهؤلاء في هذا الحال دليل على شرعية ما فعلوا دليل على شرعية ما فعلوا لأن إقامتهم بذلك المكان هي التي أفضت بهم إلى فقد الماء. هذا هو ظاهر النص هذا هو ظاهر ما ورد في هذا الباب من النصوص. إذن فاعتمادا على ذلك يمكن لمن خاف على ماله أن يبقى معه ليحفظه لأن هذا الالتماس كان من أجل حفظ المال فالبقاء أيضا مثله في الحكم. فهذا المال الذي الكلام فيه هو ما يمكن أن يكون معتبرا في عرف الناس هذا هو الأصل لأن ما ليس له حد شرعي فالمحكم فيه هو عرف الناس. ولكن الفقهاء قالوا بأنهم ضبطوا هذا القدر بثمن الماء إذا كان هذا المال يتجاوز ثمن مقدار الماء الذي يتوضأ به فإنك تبقى عليه. ما هو ثمن الماء؟ درهم درهم تقريبا مش غادي تسلق غرف ديال الماء قل بحال كيدير شي ديك القرعة ديال الماء الصغيرة غير درهم 40 ريال وهذاك الماء كيتشرب الماء ديال الوضوء مثلا هذاك اللي كيبيع هذا الماء هذاك ما يسمى بالقراب ويسمى بالسقائف العربية بكم يبيعوا الماء هذاك؟ يقول قاه جوج دراهم جوج دراهم الغراف ايوا صافي جوج دراهم ولكن دير الشرب يقدر الشرب ويقدر الوضوء كان 40 ريال ادير له درهم فقط. اذا مقدار الان الذي يمكن ان هذا الان هذا الان ما فيش عرف فهذا النبوي هذا تقول لا الثمن في الزمن النبوي لا يعني هذا غير وضعه الفقهاء فقط ماشي النبي اسمه الذي عرفه. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه لا بد ان نرجع الى الثمن النبوي لا بد ان نرجع الى الثمن الماء في العهد النبوي. ولكن لما كان الفقهاء من وضعوا هذا اللفظ حاله على العرف في كل بلد. اذا كان عندك مثلا 3 دراهم وخفت عليها من السرقه او ما يساويها ليس فقط المال او ما يساويها ما يساوي 3 دراهم وما يساوي 3 دراهم فكتسوي تعبئات له إلى آخره. أن المسألة واسعة على كل حال فحفظ المال واجب ويتيمم لذلك وهذا هو الذي سر إليه في هذا البناء.
بعد ذلك الزمن هو ما كان زائدا على قدر الزمن
غير الفقهاء اللي داروا هذا كان الفقهاء
المال الذي له مال هذا
لا لا هو ضبطوه بهذا ضبطوه بهذا وحالون عليه هكذا فعلوا جيد. إذا كان هذا هو الذي يسقط به الشراء ما يسقط به الشراء وما يسقط به الطلب ما الذي يسقط به شراء الماء يعني الماء موجود لكن صاحبه أراد أن يبيعه بزائد في الثمن ما هو القدر الذي قالوا بأنه يسقط الشراء إذا زاد على الثلث إذا كان هذا يساوي إذا كان مقدار ما يتوضأ به ثمن ديالو هو ثمنه درهمان فقال أبيعه ب3 دراهم قالوا لا تشتريه لأن هذا فيه مشقة ماشي مشقة بالنسبة للأغنياء مشقة بالنسبة لمن تشرع لهم الشريعة وهم العوام. أن الشريعة في الأصل لا تشرع فقط لأفقر خلق الله ولأغنى خلق الله أنه دائما على الدوام قلة وإنما من يقعون دائما في وسط في العامة العامة. لذلك يمكن أن يقال بأن ما يسقط به الشراء هو ما يكون مقدار المال الذي يحفظ ويتيمم لأجله هذا هو المعول عليه في الباب. أقولها لأن الزيادة في الثلث عند المالكية يعتبر كثيرا ويعمل به أيضا هنا في باب ما يسقط به الشراء وكألوا به أيضا في كل ما يعد كثيرا كما هو معروف في مذهبهم أخذوا من الحديث المشهور تقدم ذكره. إذن فمن خاف على ماله فليتيمم لأن غادي تنزل من الكار وعندك شي بركة في الكار تبي أنك إذا ذهبت إلى المرحاض وصليت وتوضأت ربما تجده محذوفا تتيمم وتصلي تتيمم وتصلي والمال يجب حفظه وتسأل عن ضياعه ما تسأل عن ضياعه رفي حساب وما فيه حساب في الشريعة لا بد أن يحفظ. على كل فهذا هو الذي تقرر في هذا الباب وبداية كلام أن التيمم موجباته واسعة جدا حتى أدخلوا فيها الحاجة ولم يقتصروا فيها على الضرورة والمشقة والعمدة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس العقدة وكان ذلك مجيبا للتيمم. نعم كما قال.
وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء.
هذا كله إن كان يقول بأن الماء موجود هناك ولا بد أنه موجود. في هذه الحالة إن كان هذا المال كما سبق بيانه على هذا القدر فإنه يبحثه. أما إن كان يعلم قطعا أن الماء غير موجود في ذلك المكان أو كان يظن أنه لن يجده فإنه يتيمم، لأن حينئذ الظن ينزل منزلة العلم، وإذا حصل العلم حصل له حكم الرخصة. وهذا ما ذكر ثم قال:
وخاف بطلبه خروج وقت ولو اختياريا بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه، والخوف في هذين الفرعين والذين بعده يرجع لعدم الماء.
كذلك أيضا من موجبات رخصة التيمم أن يكون الشخص يخاف خروج الوقت، لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت. هنا يقدم الفقه المالكي إدراك فضيلة الوقت على طهارة المائية، خاف الخروج لم يبقى شيء، في وقت قصير لو طلب الماء وبحث عنه خرج الوقت، وسيوقع الصلاة خارج الوقت. انظر ما هو الوقت هنا وسيأتي الكلام عليه. هذا المقصود بالوقت هنا الضروري أو الاختياري أو هما معا، سيأتي الكلام على ذلك. إذن إذا خاف خروج الوقت فإنه يحق له التيمم، وهذه من موجبات الرخصة، وهذا كله واضح. ويسمى هذا الشخص عدم واجد الماء، لأن من لا يبيح له الفعل يعتبر الفعل حينئذ كأن مادته غير موجودة. وسيأتي مزيد تقرير لهذه المسألة بالنظر. اكتفي بهذا القدر.